رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنما نريد تأكيده هنا بعد أن تحدثنا عن مواقف وتضحيات أبي طالب في الحلقة الماضية، هو أن أبا طالب قد توفي وقلبه مملوء بالإيمان، وأنه لا شك ولا ريب عندنا في أنه قد أسلم بقلبه ولسانه وعمله منذ الشهور الأولى لبعثة النبي، ولكنه كان يكتم إسلامه لاعتبارات تتعلق بحماية الدعوة وحركتها. والنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في إسلامه وإيمانه كثيرة جدا، وقد ألف العلماء والمحققون كتبا كثيرة في إثبات إيمانه وتصديقه برسالة رسول الله، وصلت إلى أكثر من 30 كتابا. ومما يدل على إيمان أبي طالب وإسلامه أولا تلك النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي منها ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام حيث قال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة وإيمان الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه. وثانيا، لقد كان إسلام أبي طالب في عهد رسول الله من المسلمات التي يعرفها الصحابة. وثالثا، لقد ناصر أبو طالب رسول الله ووقف إلى جانبه في مواجهة المشركين، وتحمل في سبيل الدعوة الآلام والصعاب، وضحى بمكانته وبعلاقاته وحتى بأولاده، وكان على استعداد لخوض حرب طاحنة في سبيل حماية الإسلام. فلو لم يكن مؤمنا برسالة النبي فلماذا يتحمل كل هذه التضحيات؟ ولماذا لم نسمع عنه ولو كلمة عتاب أو تذمر مما حصل له بسبب دعوة النبي؟ ثم نجد أبا طالب في مواقف أخرى، كيف أنه يدفع بأولاده إلى الصلاة إلى جانب النبي، ويأمرهم ويأمر زوجته بالاستجابة لدعوة رسول الله، ويقول لهم: إن محمدا لا يدعوكم إلا إلى خير، ثم يبعث فيهم العزيمة والتصميم على المضي في طريق الإسلام. وكيف أنه كان يأمر بني هاشم جميعا ويدعوهم إلى الدفاع عن رسول الله، ويوصيهم وهو على فراش الموت باتباع رسول الله وعدم التخلي عنه مهما كان حجم التحديات، فيقول لهم: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد واتبعتم أمره، فاتبعوه وأعينوه ترشد، فهل يتصور بعد كل هذه المواقف أن يكون أبو طالب مشركا؟ وهل يمكن أو يتصور في حق أحد من الناس أن يتبنى فكرة الشرك ومبدأ الكفر ثم هو في الوقت نفسه يدافع ويناصر أعداء فكرته ومبدئه ودينه بكل قوة، ويدعو الناس إلى ترك ما يؤمن به ويقتنع به هو؟ ورابعا، إن تصريحات أبي طالب وأقواله كلها تدل على إيمانه وإسلامه وعلى التزامه بكل ما أنزل على النبي، ويكفي أن نذكر نموذجا من أشعاره المتواترة التي يقر فيها بشكل واضح بنبوة محمد ورسالته، فمن ذلك قوله رضوان الله عليه في قصيدته التي نظمها في المقاطعة والحصار: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، أنت الرسول، رسول الله نعلمه، عليك نزل من ذي العزة الكتب. وخامسا، إننا نجد استغفار النبي لأبي طالب باستمرار وترحمه عليه وجزعه عليه عند موته، حتى قال صلى الله عليه وآله عند وفاته ووفاة خديجة: اجتمعت على هذه الأمة مصيبتان، لا أدري بأيهما أنا أشد جزعا. ومن الواضح أنه لا يصح الاستغفار والترحم إلا على المؤمن والمسلم، وهذا يدل على إيمان أبي طالب وإسلامه. والخلاصة أن إسلام أي شخص إنما يستفاد من أمور أربعة: أولا، من مواقفه العملية ومواقف أبي طالب وتضحياته بلغت الحد الأعلى من الوضوح والدلالة على إخلاصه وتفانيه في الدفاع عن هذا الدين، وثانيا، من إقراره واعترافه وتصريحه بالشهادتين. ومن المعلوم أن أبا طالب قد صرح بنبوة النبي وإيمانه وتصديقه برسالته في أشعاره التي أطلقها في مناسبات مختلفة، وثالثا، من موقف صاحب الرسالة من ذلك الشخص، وموقف رسول الله من أبي طالب كان في غاية الوضوح، فقد استغفر النبي له وترحم عليه وأشاد بمواقفه وتضحياته في أكثر من مناسبة، الأمر الذي يدل على إسلامه وإيمانه. ورابعا، من أخبار المطلعين على أحواله وأوضاعه عن قرب كأهل بيته ومن يعيشون معه وحوله، وقد قلنا إن أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على إسلام أبي طالب وإيمانه. إذن لا شك في إسلام أبي طالب، ولكن إسلامه كما أشرنا بقي طي الكتمان والسرية إلى مرحلة الحصار في شعب أبي طالب، حيث أصبح لا يخشى من إظهار إيمانه وإسلامه. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كان والله أبو طالب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش. ونستطيع أن نقول إن سرية إيمان أبي طالب في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ الإسلام كانت أمرا ضروريا لا بد منه، لأن الدعوة كانت بحاجة إلى شخصية اجتماعية قوية تدعمها وتقف إلى جانبها وتحافظ على قائدها، وفي الوقت نفسه تظهر الحياد ولا تكون طرفا في النزاع، حتى تستطيع أن تتكلم من موقع القوة، وحتى تتمكن من مساندة الدعوة ومن التخفيف من الضغوط الكبيرة عليها. فكان أبو طالب يمثل هذا الدور، ولو أنه أظهر إسلامه وإيمانه لما كان له عند المشركين وقريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، بل على العكس من ذلك، لو أنه أظهر إسلامه لتجرأ المشركون عليه ولأساءوا له، وبالتالي لكان قد فقد تأثيره في التخفيف من الضغوط والتحديات التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا يتضح لنا أن سرية إيمان أبي طالب كانت أسلوبا في حركة الدعوة وحمايتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.